أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة والأخيرة، الثالثة والأخيرة. هل يجري الاستصحاب في توارد الحالتين أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا يجري الاستصحاب عند توارد الحالتين، وذلك لعدم اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك. ومثال ذلك ما إذا علم المكلف بأنه حصلت للثوب حالتان من الطهارة والنجاسة، ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، فإن كانت الطهارة هي المتقدمة فالثوب الآن محكوم بالنجاسة، لأن الحالة المتأخرة النجاسة. وإن كانت النجاسة هي الحالة المتقدمة فالثوب الآن محكوم بالطهارة. فعندنا ثلاث ساعات. الساعة الأولى حصل فيها إما الطهارة أو النجاسة، والساعة الثانية أيضا حصل فيها إما الطهارة أو النجاسة، والساعة الثالثة نشك في بقاء الطهارة وبقاء النجاسة. فلا يمكن استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة بناء على رأي مصنف، فالمقتضي غير موجود، خلافا للرأي الآخر الذي يقول المقتضي موجود، فيمكن استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة ويتعارض. إذن ففي المسألة رأيان، الرأي الأول ما تبناه المصنف بأنه لا يوجد مقتضي لجريان الاستصحاب لعدم اتصال زمان المتيقن بالمشكوك، وعدم الاتصال في المقام بلحاظ المتيقن حيث الطهارة المتيقنة يحتمل أنها كانت في الساعة الثانية، فإذا كانت في الساعة الثانية فزمان المتيقن متصل بزمان المشكوك، فزمان المتيقن الطهارة في الساعة الثانية وزمان المشكوك الطهارة في الساعة الثالثة، فلا مانع من إجراء الاستصحاب. ولكن لو كانت الطهارة المتيقنة حصلت في علم الله الواقعي في الساعة الأولى فقد انتقضت الطهارة في الساعة الثانية بالنجاسة، فإذا انتقضت الطهارة بالنجاسة لم يتصل زمان المتيقن بزمان المشكوك، حيث حصل فاصل بين الطهارة في الساعة الأولى المتيقنة والطهارة المشكوكة في الساعة الثالثة بالنجاسة الحاصلة في الساعة الثانية، فإذا حصلت نجاسة لا معنى لاستصحاب الطهارة. وكذلك الكلام بالنسبة لاستصحاب النجاسة، حيث لا يوجد اتصال بين زمان المتيقن، أو لا يحرز الاتصال لا يحرز اتصال زمان المتيقن بالمشكوك، فإذا كانت النجاسة في الساعة الثانية وشككنا فيها في الثالثة فيوجد اتصال. أما لو كانت النجاسة في الواقع في الساعة الأولى فقد انتقضت في الساعة الثانية بالطهارة فلا يوجد اتصال، فبالتالي لا يحرز، لا نحن ندعي عدم الاتصال جزما، بل نقول لا يحرز في توارد الحالتين الاتصال بين زمان المتيقن والمشكوك، فيحتمل أن يكون إجراء الاستصحاب من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، فاستصحاب الطهارة مع احتمال انتقاض الطهارة بالنجاسة يكون من استصحاب اليقين باليقين، عفوا يكون من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، فلعل الطهارة التي نستصحبها قد انتقضت في علم الله الواقعي بالنجاسة. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم من أنه المقتضي موجود لجريان الاستصحاب، حيث أركان الاستصحاب متوفرة: يقين سابق، شك لاحق، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وأثر شرعي، حيث عندنا يقين إجمالي بالطهارة وإن لم نعلم الساعة الأولى أو الثانية، وشك في بقاء الطهارة في الساعة ثالثة، فندرس استصحاب الطهارة. كما أنه عندنا يقين بالنجاسة إجمالا مرددة بين الساعة الأولى والثانية وشك في بقائها في الساعة الثالثة، فنستصحب النجاسة، فيتعارض الاستصحابان: استصحاب طهارة الثوب واستصحاب نجاسة الثوب، ويتساقطان. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الحادي عشر. قال: كمن قدح، هذا تعريض بالشيخ الأعظم، أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة أو الوضوء والحدث مثلا، كالطهارة والنجاسة، وشك في ثبوتهما وانتفائهما. للشك في المقدم والمؤخر منهما، وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما وترددها بين الحالتين. الحالة المتصلة بزمان المشكوك ما هي؟ هل الطهارة فيجلس أصحاب الطهارة؟ هل النجاسة هي المتصلة اللي وقعت في الساعة الثانية فيجلس أصحاب النجاسة؟ ما ندري ما هو المتصل، يحتمل الطهارة يحتمل النجاسة. فإجراء الاستصحاب والحال هذا مع التردد من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، وأنه ليس من تعارض الاستصحابين كما ادعى الشيخ الأعظم. فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. التنبيه الثاني عشر، وهذا التنبيه عقده المصنف كالشيخ الأعظم لأجل شبهة طرحها بعض اليهود على بعض علماء الإسلام، قيل السيد بحر العلوم وقيل السيد محمد باقر القزويني. وهذه الشبهة هي إجراء استصحاب نبوة النبي موسى عند الشك فيها في بقائها. خب، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى يا مولاي سيد عثن، النقطة الأولى ما هو مجرى الاستصحاب؟ وهذه نقطة بمثابة المقدمة لم يكن المصنف بحاجة لذكرها لأنها واضحة. وحاصل ما ذكره المصنف في هذه النقطة بأنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا كالوجوب والحرمة وغير ذلك، كاستصحاب وجوب الجمعة في زمان الغيبة مثلا. كما أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون موضوعاً لحكم شرعي، سواء كان هذا الموضوع موضوعاً صرفاً يعني لم يتدخل الشارع في جعله واختراعه مثل الماء، موضوع صرف فيمكن إجراء استصحاب بقاء المائية لجواز التوضؤ، كما لو كنا نعلم أن هذا ماء ثم شككنا في بقاء الماء وتحوله إلى بنزين مثلا، فيمكن استصحاب بقاء الماء فيجوز الوضوء به. أم كان الموضوع موضوعا لغويا وليس موضوعا صرفا مثل لفظ الصعيد، إذا كان لدينا يقين أنه يطلق على مطلق وجه الأرض ثم شككنا أن لفظ الصعيد نقل إلى خصوص التراب أم لا، فنستصحب بقاء لفظ الصعيد على مطلق وجه الأرض. أم كان الموضوع موضوعا مستنبطا شرعيا مثل عنوان كثير السفر، وإن لم يشر المصنف لهذا النحو الثالث، كما إذا كنا نعلم أن زيدان يعتبر كثير سفر فوظيفته التمام أينما سافر، فلو شككنا بعد ذلك أنه زال عنه عنوان كثير سفر فيمكن استصحاب كون كثير سفر ويترتب الأثر الشرعي. إذن فالاستصحاب يجري في الأحكام والموضوعات، كانت الموضوعات صرفة أم لغوية أم شرعية مستنبطة. مولانا نريد نختم بخير. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذه يا مولاي النقطة الأولى. خب قال نعم، هسه واحد يقول اللي ما يدري اللي مو قاعد ويانا بالجو يقول ايش دخل اصول. لا مولاي في حدث هنا، لا تستغرب شيخ غلوب، لا تستغرب، في حدث حصل. خب الثاني عشر، انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك، يعني لحكم شرعي، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية كوجوب حرمة إلى آخر، أو الموضوعات الصرفة مثل المائية الخارجية الصرفة الخارجية، أو اللغوية مثل الصعيد، إذا كانت ذات أحكام شرعية أو المستن بطل. خب النقطة الثانية، هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية كما يجري في الأحكام الفرعية الفقهية أم لا؟ ذكر المصنف بأنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون المطلوب مجرد عقد القلب والتسليم بهذا الأمر العقدي، وهذا من قبيل الإيمان بتفاصيل عالم البرزخ، فالمطلوب الإيمان وعقد القلب على مجريات وتفاصيل البرزخ من ضغطة القبر أجرنا الله وإياكم، ومن مساءلة القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو نار من أو حفرة من حفر النار، وإلى آخر من أحكام البرزخ. وحكم هذا القسم أو الفرع كما ذكر المصنف أنه يجري فيه الاستصحاب الحكمي، وكذلك يجري فيه الاستصحاب الموضوعي. أما الاستصحاب الحكمي فكما لو علمنا سابقا بوجوب الإيمان بأحكام البرزخ وخصائص عالم البرزخ، ثم شككنا في بقاء هذا الوجوب، وأنه يجب علينا أيضا أن نعقد قلوبنا على تفاصيل وخصائص عالم البرزخ، من وجود ضغطة قبر، ومن وجود مساءلة قبر، ومن وجود جنة ونار برزخيتين، ومن وجود جسم مثالي تتصل به الروح في عالم البرزخ، وإلى آخره من تفاصيل البرزخ. فيمكن حينئذ إجراء استصحاب الوجوب، فنقول كان لدينا يقين بوجوب عقد القلب على خصائص عالم البرزخ، فإذا شككنا نستصحب الوجوب. وأما لاستصحاب الموضوع فكما إذا علمنا بوجود مساءلة في عالم البرزخ من قبل منكر ونكير، أو مبشر وبشير، في منكر ونكير وفي مبشر وبشير، إن شاء الله أنت وأنا مبشر وبشير، ما نريدك يا منكر ولا نكير، لا تدمرانا لا تدمرانا، أهلا بكما يا مبشر ويا بشير. المهم، فكما لو علمنا بوجود مساءلة في البرزخ لكن شككنا في موضوع خارجي، إن المساءلة موجودة حتى لمن دفن في الغري أو لا، من يدفن في الغري مباشرة إلى جنان الخلد بلا سؤال ولا مناقشة. فشككنا في الموضوع، هل توجد مساءلة في الغري أو أن المساءلة خاصة بغير الغري؟ فيمكن استصحاب المساءلة أيضا في الغري على نحو الاستصحاب الموضوعي. فنقول عندنا يقين بوجود مساءلة في عالم البرزخ، نشك في موضوع جزئية وهو هل توجد أيضا في الغري أم لا، فنستصحب البقاء بناء على أنه القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وأن الغري هذا حالة من حالات العالم، لأنها قيد بحيث يختل القضية المتيقنة عن المشكوكة. إذا فيجري الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي في هذا الفرض الأول، وذلك لوجود المقتضي لجريان الاستصحاب وفقدان المانع. أما المقتضي فهو إطلاق قوله لا ينقض اليقين بالشك أبداً، فإن هذا الإطلاق كما يشمل الأحكام الفرعية الفقهية يشمل الأحكام والأمور العقدية. وأما المانع من جريان الاستصحاب فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو أن الاستصحاب أصل عملي، وبما أنه أصل عملي فلا يجري إلا في الأمور العملية الجوارحية كالصلاة والصوم، ولا يجري في الأمور العقدية الجوانحية كعقد القلب والإيمان. لكن هذا المانع غير تام، إذ لا يوجد فرق بين تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الأمور الفقهية وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الأمور العقدية. فيصح التنزيل وترتيب الأثر في الموضعين، وإن كان الاستصحاب أصلاً عملياً. فإن الاستصحاب يجري في الأمور العملية، سواء كانت الأمور العملية جوى رحية كالصلاة والصوم، أم جوى نحية كعقد القلب والإيمان بالبرزخ والإيمان بالقيامة وإلى آخره. والمقصود من كون الاستصحاب أصل عملي يعني أنه في قبال الأمارة التي جعلت بملاك الكاشفية، لا أنه أصل عملي يعني يختص بالأمور العملية الخارجية كالصلاة والصوم. كيف؟ نعم أحسنتم. فالمطلوب المنجزية والمعذرية، طبعا بناء على من يرى أن الاستصحاب فقط مجعول للمنجزية والمعذرية، أما بناء على مجعول الحكم المماثل هذا شيء آخر. على كل حال، إذن فالفرض الأول يجري فيه كلا الاستصحاب بين لوجود المقتضي وفقدان المانع، هذا الفرض الأول. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا. قال: وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا، هذا الفرض الأول، الانقياد والتسليم والاعتقاد. ما معنى الانقياد؟ ما معنى التسليم؟ ما معنى الاعتقاد؟ بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية، يعني هي بالاختيار، يمكن الإنسان يعقد قلبه عليها، يمكن ما يعقد قلبه عليها. فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها، سواء كان الاستصحاب حكمي كاستصحاب بقاء وجوب الإيمان بالبرزخ وتفاصيله، وكذا موضوعان، يعني الاستصحاب موضوعي كاستصحاب وجود مساءلة البرزخ لمن دفن بالغنم، فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق. يعني المقتضي موجود، أركان الاستصحاب موجودة، يقين سابق، شك لاحق، أثار إلى آخره، لصحة التنزيل وعموم الدليل، يعني لصحة تنزيل المشكوك منزلة المتيقن سواء في الأمور الفقهية أم الأمور العقدية. وكون هذا المانع، إذا قلت كما قال الشيخ الأعظم أنه أصل عملي والأصل العملي خاص بالأمور العملية، قلت لا، وكونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدان قبالا للأمارات في مقابل الأمارة الحاكية عن الواقعيات، فيعم العمل بالجوانح كالجوار. الفرض الثاني، أن يكون المطلوب في هذا الأمر العقدي العلم واليقين وليس عقد القلب، بل المطلوب تحصيل العلم واليقين شرعا وعقلا، وهذا من قبيل معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الإمام عليه السلام. فالمطلوب تحصيل العلم بالله وبالنبي والإمام، ولا يكفي مجرد عقد القلب ولو عن طريق الظن كخبر ثقة أو بينة أو غير ذلك. واضح؟
يعني
إيه؟ تقول الشارع عنده حكم إر شاد أو لا في مورد معين دل دليل شرعي على أن هذا الأمر العقدي لا بد من معرفته، مثل الميعاد. افترض الميعاد ما في دليل على وجوب الإيمان به والمعرفة به عقلا، إنما الدليل شرعي، لأن بعض العلماء يقول أصلا ما في دليل على الميعاد عقلي، استدلوا على الميعاد ولزوم الميعاد ومعرفته بالعقل، بدليل الحكمة، بدليل العدالة، بعضهم ناقش، لكن الدليل الشرعي لا مجال للمناقشة فيه، لأن ثلث القرآن الكريم يعني أكثر من 2000 آية كلها تحدثت على الميعاد يوم القيامة. يكون وجوب الإيمان به وجوب شرعي، دير بالك أخواتي. وحكم هذا الفرض كما ذكر المصنف أنه يجري فيه الاستصحاب الحكمي ولا يجري فيه الاستصحاب الموضوعي. أما بالنسبة للاستصحاب الحكمي فكما لو علمنا بوجوب معرفة تفاصيل يوم القيامة ثم شككنا في بقاء هذا الوجوب وأنه يجب علينا أن نعرف تفاصيل يوم القيامة وأن العقاب الأخروي والثواب من باب تجسم الأعمال أو من باب الاعتبار أو من باب علاقة العلية والمعلولية. ذكرنا نظريات ثلاث في حقيقة العقاب والثواب الأخرويين: نظرية الاعتبار، نظرية العلية والمعلولية، نظرية تجسم الأعمال. فلو كان لدينا يقين بوجوب معرفة حقيقة العقاب والثواب الأخرويين لكن شككنا في بقاء هذا الوجوب، فيجري استصحاب الوجوب، وذلك لوجود المقتضي وهو الإطلاق لدليل الاستصحاب، وفقدان المانع، حيث إن المانع هو ما ذكرنا من أن الاستصحاب أصل عملي، ولكن هذا المانع لا يمنع، لأن المقصود بكونه أصل عملي يعني يتعبد به عند الشك في قبال الأمر. خب، وأما بالنسبة إلى الاستصحاب موضوعي فلا يجري، كما لو شككنا في حياة الإمام المعصوم ويترتب على الشك في بقاء حياة المعصوم الشك في وجوب المعرفة به، لأنه إذا كان موجودا يجب معرفته، فهنا لا يجري استصحاب حياة الإمام المعصوم لنثبت ونرتب الأثر وهو وجوب معرفته، وذلك لأن المطلوب هو العلم واليقين بحياة المعصوم، واستصحاب حياته لا يوجب لدينا إلا الظن بحياته، فاستصحاب حياته يفيدنا الظن بحياته، والمطلوب كما قلنا في هذا الفرض الثاني اليقين بحياة المعصوم، وإذا تيقن بحياته وجبت معرفته. فنفتش عن أبي رضوى أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، إلى آخر. خوب، فبالتالي لا يجري استصحاب حياة الإمام لإثبات وجوب معرفته، لأن المطلوب كما قلنا تحصيل العلم بحياته، والاستصحاب يفيد نظر. نعم، لو دل الدليل الشرعي أو العقلي على كفاية تحصيل الظن بحياة الإمام لتم جريان استصحاب حياته، بناء على أن الاستصحاب حجة من باب الظن وليس من باب التعبد، بل من باب الظن، وأن العقل يحكم بأن ما كان يظن ببقائه، كما هو أول دليل ذكروه على الاستصحاب وهو الدليل العقلي. فإذا توفر هذان الشرطان أمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي، وهما الشرط الأول أن يكتفي العقل أو النقل بتحصيل الظن في هذا الأمر العقدي، الشرط الثاني أن يكون الاستصحاب موجبا لحصول الظن، وهذا إنما يكون بناء على أن الاستصحاب دليله هو العقل. أما لو قلنا بأن دليل الاستصحاب الأخبار فليس بالضرورة أن يتولد من هذه الأخبار الظن، بل قد نعمل بالاستصحاب ونحن نظن بعدم المستصحب. واضح الكلام يا مولاي الجليل؟ فتحصل إذن من كل ما تلوناه أنه لا فرق بين الأحكام الفقهية وبين الأمور العقدية في جريان الاستصحاب. ما دام لهذا الاستصحاب أثر شرعي، وما دامت بقية الأركان متوفرة للمستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، هذا كله بحسب رأي المصنف. أما الشيخ الأعظم أقام الدنيا على إجراء الاستصحاب في الأمور العقدية، وأما الشيخ الأعظم فلم يقبل إجراء الاستصحاب في الأمور العقدية بدعوى أن الأمور العقدية المطلوب فيها تحصيل العلم ولا يكفي فيها الظن والاستصحاب، ولو كان دليله العقل فلا يفيد إلا الظن. خب، هذا ناهيك عن الدعوة الأخرى التي نبه عليها المصنف، وهي أن الاستصحاب أصل عملي. فالشيخ الأعظم تشبث بفكرتين وبأمرين: أن الاستصحاب لا يفيد العلم والمطلوب في الأمور العقدية العلم، وأن الاستصحاب أصل عملي. لكن المصنف لم يرتضي بكلا هاتين الفكرتين، لا فكرة أن المطلوب في الأمور العقدية الإيمان العلم، لأنه على قسمين، بعضها المطلوب فيها الإيمان وبعضها مطلوب فيها عقد القلب. فإذا مطلوب فيها عقد القلب ولو بالظن فيمكن جريان الاستصحاب، ولا بفكرة أن الاستصحاب أصل عملي، لأنه مجرد أصل عملي ما يمنع من التعبد بالأمور العقدية كالفقهية. طبق مولاي. قال: وأما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا من الأمور العقدية القاطع بها ومعرفتها عقلا، مثل معرفة الله، معرفة النبي شرعا، مثل معرفة الميعاد، ممكن أن وجوب معرفة الميعاد شرعي على الخلاف، فلا مجال له، يعني لا مجال للاستصحاب الموضوعي موضوعا، استصحاب الموضوعي ما يجري، ويجري الاستصحاب حكما. فلو كان متيقنا المكلف بوجوب تحصيل القطع بشيء، بوجوب يعني بالحكم، متيقنا بالوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة، عندي يقين أنه يجب علي أن أعرف حقيقة الثواب والعقاب في الآخرة، هل بالاعتبار، هل بالعلاقة التكوينية العلة والمعلولية، هل بتجسم الأعمال، لكن شككت بعد ذلك في بقاء الوجوب، أستصحب الوجوب. تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان وشك في بقاء وجوب يستصحب. إيش رأيك أنت يا مولاي شيخ عيسى، تسلم بنظرية تجسم الأعمال ولا بالاعتبار ولا العلاقة التكوينية العلية والمعلولية، ولا ما بعد تحسم رأيك؟ إن شاء الله تنتظر السنة الجاية دخلت بحث تقول الآن أبدأ أعقب، أما الآن مرحلتنا لا نسمع ما نتكلم. تجسم الأعمال دليل أي آية كيف؟ إنما تجزون ما كنتم تعمل، جزاك عملك ليروا أعمالهم، ليروا أعمال، ترى عملك. على كل حال لا تنسى هذا، يصلح لك ترى حق محرمة والليلة مولاي، تجسم الأعمال، الدمعة الحسينية حقيقتها ماذا؟ غرفة في الجنة كما في رواية الريان بن شبيب أول ليلة. على كل حال مولاي، خب، وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا، نشك في حياة الإمام، فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمان، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكان، إذا يمكن تحصيل اليقين، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان حجة، هذا يعني الاستصحاب من باب إفادته الظن، هذا شرط، والشرط الآخر وكان المورد، هذا المورد العقدي مما يكتفى به أيضا بالظن، يكفينا الظن بحياة الإمام. فالاعتقاديات يا مولاي كسائر الموضوعات والأمور الفقهية لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه، كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح، يعني عمل جوارحي فقهي صلاصو، عمل جوانحي إيمان بالمعاد، إيمان بالنبوة، وإلى آخر النقطة الثالثة غدا تأتيك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.